موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا ما نقوله وما نسمعه في هذه الحلقات، وأن يجعلها عونا لنا على فهم كتاب الله وتدبره. اليوم سوف أروي لكم قصة ضمرة ابن جندب رضي الله عنه. فهل سمعتم يا ترى بضمرة ابن جندب والآية التي نزلت في شأنه؟ هذه هي الآية التي سوف نتحدث فيها هذه الحلقة. مرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
الله
في هذه الحلقة، ونحن تعودنا يا شيخ عبد العزيز أن نستمع إلى الآيات بصوتك الجميل، فلعلك تتلو علينا قصة هذه أو هذه الآية، وهي قصة ضمرة بن جندب التي في سورة النساء، فأسمعنا الآيات حتى يسمعها المشاهدون.
أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
الله أكبر، سبحان الله. هذه الآية في سورة النساء طبعا، وهي الآية رقم 100.
صحيح.
وكثير منا ربما لا يعرف ضمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي نزلت فيه هذه الآية. ضمرة بن جندب رجل كبير في السن، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إلى المدينة، وبقي في مكة لكبر سنه. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد عذر الرجال كبار السن والنساء من الهجرة، وأما القادر على الهجرة فأوجب الله عليه الهجرة، وقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فضمرة بن جندب جلس في مكة فعلا، ولكنه لم يتحمل البقاء في مكة، وهو رجل كبير في السن والسفر متعب له، فتحامل على نفسه وخرج من مكة متوجها إلى المدينة. و المسافة طبعا بين مكة والمدينة مسافة طويلة، يعني تقريبا 450-460 كيلومتر،
خاصة في زمنهم
يعني في جبال وفي حرار، يعني شاقة جدا. وفعلا أدركته منيته في الطريق، فعلا أصلا كبير في السن وما يتحمل السفر. فلما وصل إلى منتصف الطريق وشعر بدنو أجله، ضرب كفا بكف، طبعا ليس ندم كما يضرب الواحد كفا بكف ندما على فعل أو تصرف، لا، وقال اللهم يا رب هذه كفي، مبايعة لرسولك صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم. ولاحظ يا أخي العزيز، القرآن يتنزل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا الرجل الكبير في السن، الله في غنى عن هجرته وفي غنى عن هذا الجهد الذي بذله وأدى إلى وفاته في الطريق، والأجل غير مرتبط بالمرض ولا بالسن ولا سبحان الله العظيم. شوف هذه القصة نقلت مباشرة على الهواء مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس في المدينة وهذا ضمرة مات وحيد هناك في الطريق في الوسط، فأنزل الله هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني اللي يخرج من بلد الكفر ويخرج مهاجرا إلى الله، لاحظ هذه القيد، يعني ما تروح أنت تهاجر لأنك والله ما ارتحت في المنطقة، أو مثلا ما ارتحت لجيرانك، أو ما ارتحت للخدمات البنية التحتية، لا تبغى تهاجر علشان تأخذ خدمات أحسن، لا، هذه ما صارت هجرة لله
ولا لامرأة تنكحها. نعم. كما في الحديث،
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
في الحديث.
نعم
فعلا.
نعم في الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، شف ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها، لا، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني حتى ما يستاهل أنك تكررها، لكن الله. شف من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فكذلك هنا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، وهذا اللي حصل لضمرة
بالضبط،
فماذا يا رب؟ فقد حبط عمله؟ قال لا، فقد وقع أجره على الله، يعني أخذ الحساب مقدما،
الله
أخذ أجره مقدما. هذا بس مجرد أنه يخرج من البيت، لا يشترط علشان نقبل هجرتك وأنك تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم توقع حضور أني والله وصلت وهذا بطاقتي وهذا رقمي، لا، أنت خرجت من بيتك مهاجر إلى الله ونيتك صادقة، إنها أمرك، تأخذ حسابك مقدما. قال الله: فقد وقع أجره على الله،
كما ذكرت قبل الهوى تأمين.
أيوة، وهذه يمكن أن نسميها تأمين على الحياة. المهاجر في سبيل الله مؤمن على حياته.
الله.
ونحن يا شيخ عبد العزيز الآن نفرح لما الواحد يأمن تأمين شامل على سيارته، يمكن ما يجي سعرها 30,000 ولا 20,000، وفرحان أنها مثلا لو جاته أي صدمة أو جاء أي حادث
مطمئن،
ما عنده مشكلة، مطمئن، لأن عنده التأمين من شركات أحيانا بعضها يمكن ما يدفع لك شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا، اللي يخرج من بيته مهاجر إلى الله مؤمن على حياته.
الله.
فقد وقع أجره على الله، يوصل ما يوصل هذا ما له علاقة في الموضوع. ونحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى يا شيخ عبد العزيز بالنيات الصادقة والنيات الصالحة، فإذا صدقت نية المؤمن في جهاده وفي دعوته وفي علمه، فإن الله يبارك في القليل ويتقبل، ولو لم يتقبل الله من الإنسان إلا حسنة واحدة يضاعفها له.
سبحانه.
وتأمل في حديث الرجل اللي صاحب البطاقة الذي يقولون أنه جاء يوم القيامة فطاشت موازين سيئاته من كثر أعماله السيئة، فقال الله: انظروا هل بقي لعبدي من عمل صالح، قالوا: ما بقي إلا بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. وهذا حديث البطاقة حديث صحيح.
صحيح.
فقال الرجل: أصلا أي سوى من رحمة، خلاص يعني وش بتسوي البطاقة هذه مع هذه يعني الفضائع وهذه السيئة. فلما وضعت في ميزانه رجحت بكل سيئاته.
الله.
ففضل الله عظيم سبحانه وتعالى إذا صدقت النيات وخلصت لوجهه سبحانه وتعالى.
سبحانه.
ولذلك لاحظ في الآية هنا يا أخي الحبيب والإخوة المشاهدين، عندما يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. يا سلام، معناتها المسألة مبنية على الإخلاص التام لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تشرك فيها أحد من خلقه، ولا تشرك في عمل لله سبحانه وتعالى تشرك فيها أحد من أهل الدنيا. ولذلك يقول الله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك هذه رسالة لي ولك يا شيخ عبد العزيز وللإخوة المشاهدين: إياكم الشرك، فإن هذا هو أظلم الظلم، أنك تشرك مع الله غيره في عمل من الأعمال أو في عبادة وهو سبحانه وتعالى لا شريك له. ثم لاحظ أنه يقول: ثم يدركه الموت. يدركه الموت فيها إشارة إلى أن الأجل هنا مقدر ولا علاقة له بسفر ولا علاقة له بهجرة ولا علاقة له بحرب، أن الموت هو الذي أدركك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء نفسها: أينما تكونوا
يدرككم الموت،
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك أحيانا يعني كثيرا من لأن بعض الناس عندما يدعى إلى الهجرة، طبعا الهجرة فيها صعوبة يا شيخ عبد العزيز، تخرج من بلدك، تخرج من بيتك. ولذلك لاحظ في الآية قال: ومن يخرج من بيته، فيها إشارة إلى أنه ضغط على نفسه حتى خرج. ولا من هو اللي بيترك بيته يا شيخ عبد العزيز ويروح وين؟ يروح يروح
إلى مكان،
ما يروح إلى المجهول.
صحيح،
المهاجر في ذلك الوقت يذهب إلى المجهول، ليس لديه بيت يذهب إليه وليس لديه مال يأخذه معه، وإنما كان المشركون إن سمحوا لك بالخروج تخرج فقط بثيابك التي عليك. حتى صهيب الرومي كان تاجر من تجارهم،
صحيح،
خرج بثوبه الذي عليه، وسيأتي معنا إن شاء الله في أحد القصص. هنا ضمرة بن جندب خرج وأدركه الموت في الطريق، فقال كما قلت أنه ضرب كفا بكف، فأخبر الله نبيه وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنقلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال:
صلى الله عليه
وسلم، فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. طبعا هنا عندما يقول فقد وقع أجره على الله، إبهام الأجر يدل على عظمته. أنت الآن تفرح يا شيخ عبد العزيز لو قال لك رئيس القسم حقك: مكافأتك عندي يا شيخ عبد العزيز، لا تخاف. يعني مثلا لو أعطى زملائك أنت خذ 5000 وأنت 5000، لا، عبد العزيز مكافأته عندي، تشعر أنت بنوع من الثقة. ما دام رئيس القسم هو اللي بيتكفل بمكافأتي أكيد بتكون أحسن من زملائي.
صحيح،
فكيف يا أخي الحبيب إذا كان رئيس الدائرة، فكيف إذا كان الملك؟ بالله يا شيخ عبد العزيز لو قال لك الملك: يا عبد العزيز أنت مكافأتك عندي يا عبد العزيز،
أكيد
من كيف سيكون شعورك؟
أكيد شيء عظيم،
أليس كذلك؟
مكافأة ستكون
تشعر أنها مكافأة مجزية.
ولله المثل،
نعم، ولله المثل الأعلى. فكيف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر مثل هذا: فقد وقع أجره على الله، يعني أجره علي. تسألني عن عظمته، يذهب الذهن في تخيل عظمة الأجر كل مذهب. ولذلك عندما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يلا تعال تكلم عن هذا الأجر، كيف بغير حساب؟ بغير حساب يعني بغير حساب. وأيضا عندما قال الله عن الصائمين قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني معناها أن أعمال بني آدم محددة الأجر، هذا عشر فله عشر أمثالها، لا إلى 700 ضعف إلى آخره، لكن الصيام أجره على الله مفتوح يقدره سبحانه وتعالى، والله أكرم الأكرمين
سبحانه.
فهنا الذي يخرج من بيته مهاجرا، أول شيء خرج من بيته، ترك بيته ملكه اللي عاش فيه وملكه، وخرج طوعا واختيارا في سبيل الله. ثم الأمر الثاني أنه مخلص في سبيل الله، والهجرة
إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى يعني معانيها عظيمة، والخروج في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وإبراهيم هاجر، ومعظم الأنبياء هاجروا وخرجوا من بلاده. فالله سبحانه وتعالى هنا عندما يعني تكفل بالجزاء دل ذلك على
أيضا
عظمته. الأمر الثاني يا شيخ عبد العزيز أن الهجرة مرتبطة عند في الأذهان بالغربة والفقر والحاجة. يعني أنت الآن عندما تخرج وتترك بيتك وتترك بلدك وتترك أهلك وتخرج إلى بلد مجهول وليس لديك مكان تأوي إليه، لا شك أنك أنها مظنة العوز ومظنة الفقر ومظنة الانقطاع ومظنة الموت.
صحيح،
لكن الله سبحانه وتعالى أزال كل هذه التوهمات وقال: لا، الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى باب انفتاح رزق
الله.
فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته، قال في أول السورة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا
وسعة.
وسعة مراغما كثيرا، صحيح أنه سيجد فعلا يعني تحديات وسوف يجد عقبات، ولكنه سيجد سعة أيضا. حتى كلمة سعة جميلة، فيها معنى الرزق ومعنى الخير ومعنى
في كل شيء،
في كل شيء،
في كل شيء.
وهذا الذي حدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا من بيته فتح الله عليه وآمن الناس به وكون له دولة وأتباع وجيش ونشر الله دعوته بعد أن كان مطاردا في بلده. أيضا من فوائد هذه الآيات أن من سار، يعني العلماء تكلموا في تفسير هذه الآية، أن ليست هذه الآية خاصة بمن يهاجر في سبيل الله بمعنى الهجرة الاصطلاحي وهو الخروج من بلد الإيمان إلى بلد الشرك، وإنما كل من خرج في طلب العلم أو في حج أو في طاعة فإنه يناله نصيب من هذا، وأنه يصح فيه أنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن الرزق وسعة الرزق والنجاة من الاضطهاد لمن يهاجر في سبيل الله ولنصرة دينه، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد
سبحانه.
ولكن المشكلة يا شيخ عبد العزيز هي في نياتنا وفي مدى صدقنا مع الله سبحانه وتعالى والتزامنا بهذا الوعد. وإلا انظر كيف خرج ضمرها بن جندب ثم يعني مات في الطريق، هو لم يعلم بما هذه الآية التي نتحدث عنها اليوم،
الله،
ولا يتوقع، ولم يكن يتوقع ضمرة رضي الله عنه أنها قصة هذه سوف تبقى نرويها في كتب التفسير وفي القرآن الكريم نزلت، أن الله سبحانه وتعالى قد نقل قصته وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أصبحت نموذج يحتذى في التحامل على النفس والخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد عذره في الهجرة ولكنه قال لا أبقى في بلاد الشرك، ويريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله.
ويذكرون في بعض القصص أنه كان يبكي ويتحسر ويقول الناس يعني يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون للقرآن وأنا هنا في بين المشركين وبين الأصنام. فلذلك دفعته غيرته وهاجر ومات في الطريق، لكنه بقي خالدا في صفحات التاريخ لصدق نيته. ولذلك أنا أقول وأكرر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إخلاص النية.
آمين.
فما عالج كما ذكر السلف، ما عالج المؤمن شيئا أشد من النية، لأن الإنسان يحب الدنيا ويحب حظ النفس، وقد والشيطان يكمن في التفاصيل ويغريك بعرض الدنيا. فإذا وفق الإنسان إلى خلوص النية وتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله فقد وقع أجره على الله. وانظر إلى ضمرها بن جندب، ضمرها بن جندب ليس قصة تاريخية نرويها، وإنما هو نموذج لكل من يهاجر في سبيل الله مخلصا صادقا، فإن الله قد بشره وضمن له ضمانا لا شك فيه أنه قد وقع أجره على الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك والإخوة المشاهدين الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين.
آمين.
وحتى نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون إن شاء الله في حلقة قادمة مع آية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.